الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المؤلف شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب قال الله عنه رحمه وخلق ومحمد القاضي في كتاب التوحيد في اخر باب الشفاعه. قال المؤلف قال ابو العباس: نفى الله عنا جواهر كل ما يعلم به المشركون. قال ابو العباس: نفى الله عنا سواه كل ما يتعلم به المشركون، فنفى ان يكون لغيره منكم او قسط منه او يكون عونا لله، ولم يبق الا الشفاعه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الاولين والاخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيخ في هذه الترجمة ذكر آيات بالشفاعة في بيان ما هي الشفاعة المثبتة وما هي الشفاعة المنفية، وأن المثبتة ما كانت بإذن الله للشافع أن يشفع ورضى الله عن المشفوع له أن يشفع له أو يشفع به، والمنفية ما طلبت من غير الله من أي مخلوق كائنا من كان. وأن تعلق المشركين بالشفاعة ممن دعوهم ورجوهم وأملوا فيهم الآمال، كل هذا ضلال وخروج عن منهج الله وفسق في طاعة الله ومناف لحقيقة الحكمة التي لأجلها خلق الله الثقلين، فإنه خلقهم لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والمتعلقون بالأموات والغائبين والعاجزين والبل والأشجار والأحجار يزعمون أن هؤلاء يشفعون لهم عند الله، كل أولئك أعمالهم باطلة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ثم إن الشيخ أراد أن يختم هذه الترجمة بكلام عظيم نقله من كلام الشيخ أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني ذو الفضل السائل الحراني ذو العلم الراسخ والفهم الثاقب، ممن أقامه الله في زمانه حجة في زمانه، أوضع الله به من درس من معالم الهدى وأعاد الله به الحق إلى نصابه، فكان رحمه الله في زمانه إمام خير، إمام هدى، ذا علم جم وورع وتقوى لله. قاوم أهل المخالفات للشريعة على اختلاف تنوعهم، فإن أعداء الشريعة في زمانه اتفقوا على عداية كل صاحب باطل فإنه خالفه وعاداه لأجل ما يرى من مخالفته لباطله. فالمتصوفة أرباب الطرق الذين خدعوا الناس بسلوكاتهم الفاسدة وطرقهم الخبيثة كشف عوارهم وبين فساد مذهبهم وهدم قواعدهم وزيف باطلهم وبين أنهم على طريق غير سليم ومنهج غير قويم، وأن التصوف الحق والزهد الحق ما وافق الكتاب والسنة وما خالفه فهو باطل، ولا يمكن زهد ولا ورع ولا أي شيء إلا أن يكون موافقا للكتاب والسنة. فأي ورع وزهد لا يوافق الكتاب والسنة فهو مردود على قائله. فإن أرباب الطرق الذين تنوعت طرقهم فمنهم متصوبة السلوك الزائد الخارج عن منهج القويم، ومنهم من تلاعب الشيطان بعقله فزعم أن الله حالا في كل مكان، ومنهم من أزاغ الله قلبه فقال إن الشيخ ورب الطريق إذا بلغ مبلغا سقطت عنه التكاليف والواجبات وحلت له المحرمات فانسلخوا من دين الله بهذه الأهواء. فورد على أولئك وبين الزهد الحق والورع الحق وصح ما قالوا من حق، لكنه أبطل ما كانوا عليه من باطل، فعاداه أولئك الذين خدعوا الناس بالخزعبلات والخرافات. ووقف منه أيضا دعاة الوثنية ومعظمي قبور وضرائح الأموات موقف المعادي. لماذا؟ لأنه بين السنة في زيارة القبور، وحذر مما حذر منه نبيه صلى الله عليه وسلم من البناء على القبور والطواف بأهلها والصلاة عندها إلى غير ذلك، وشد الرحال إلى القبور لا سيما قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد أوضح رحمه الله أن شد الرحال إلى القبور محرم بالسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فعاداه أولئك وظللوه وبدعوه لكونهم ممن يدعو إلى شد الرحال لزيارة قبور المشاهد وقبور الأولياء والضرائح، فعادوه لهذا الأمر العظيم. ووقف منه أيضا أرباب المعتقد الفاسد من جهمي ومعتزلي ضال ومن أشعري متخبط في طريقه ومن سائر على مذهب الخوارج الفاسد أو مذهب الرافضة الضال إلى غير ذلك من أرباب الطرق ودعاة البدع. ووقف منه المتعصبون لآراء المشايخ الذين يقدمون أقوال مشايخهم وأئمتهم على نص الكتاب والسنة، فكان موقفهم منه موقفا معادي، ولكنه بين الحق وأوضحه وجل الأمر وبين السنة ودعا إليها. فهو في زمانه مجاهد بقلم وبلسان بل وبسنان، ولما نزلت فتره دمشق وحاصروها كانت له المواقف المشهورة وكانت له الآراء الشديدة وكان ثبات جأشه وقوة إيمانه وإخلاصه سببا في دفع البلاء عن المسلمين، فقاد الجيوش دفاعا عن الأمة وعن بلاد الإسلام، فصار من أئمة الهدى ودعاة الخير، وناله من مكائد الأعداء ما نال حتى مات في سجنه محبوسا، غفر الله له وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وكل من أتى بعده من علماء الأمة المحققين فهم تلاميذ له يهتمون به ويقتدون به وينشرون قوله ويحتجون به، فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خيرا. قال الشيخ: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون. فالمشركون تعلقوا بأشياء فنباها الله وأبطلها، فلما أن يكون لغيره ملكا أو شركا، فإن من لازم المعبود أن يكون مالكا لما يطلب منه، والملك إنما هو لله وليس لهذا المخلوق ملكا بشيء. فإن كان غير مالك فقد طلب منه ما لا يملكه ولا قدرة له عليه، فصار الطلب منه عبدا وسبغا وقلة رأي وضياع وقت. ولما أن يكون لهم قسط شرك في ذلك، فمن لم يكن مالكا ولا شريكا للمالك فكيف يجوز أن يدعى؟ تدعو من لا يملك وما ليس له شركة في الملك. ثم أيضا مع كونه لا يملك وليس شريكا ليس معينا ولا ظهيرا، إذا فهو عاجز من جميع الوجوه فلا يليق أن يدعى. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون، ملكهم قاصر، هم يملكون ما ملكهم الله لكنه ملك قاصر يوشك أن يسلب منهم، يموتون ويدعون، يفتقرون بعد غنى ويذلون بعد عز، فليسوا قادرين على كل شيء. وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. هذه آية يقال إنها تجتلت عروق الشرك من القلوب. إذا لما نفى الملك والشركة والظهير جاء المشركون، لأن المشركين أصليين لا يرون أن أرباب القبور يملكون ولا أنهم شركاء في الملك ولا أنهم أعوان لله بأمره، كل هذا ما يقولونه بأن أنهم يعلمون أن الخلق والتدبير كله لله، كله لله، يؤمنون بهذا إيمانا قاطعا. لكن قالوا هذه المعبودات إنما عبدناهم لماذا؟ ليكونوا شفعاء لنا عند ربنا. قال: فلم يبق إلا الشفاعة، فنفى فلم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن الله، لأنه قال: وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلما نفى الملك والشرك والظهير بقي الشفاعة، فأخبر جل وعلا أنها منتبية عن غير الله ولا تطلب إلا من الله، وأن طلبها من غير الله مستحيل لأن هذا الطلب لا مجاوب له ولا يحقق أي من أيام، لأن الله قال: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالشفاعة عند الله لا تنفع إلا إن سبق إذن من الله وأذن للشافع يشفع، إذا لم يأذن له لا يمكنه أن يتجرأ ليشفع أبدا. أكبر الخلق محمد صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يشفع لا يأتي مباشرة، بل يخر ساجدا لله راجيا متضرعا سائلا مستعيا. هذا محمد سيد أول آخرين، فكيف بأربابه بجدل في قبورهم هامدة؟ فلم يبقى إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا بأذن الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن اضطر. بعدين غير الشفاعة،
هذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية،
فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون منتفية يوم القيامة، نعم منتفية، لأنهم طلبوها من غير الله والمطلوب منه لا يملك ولا يقدر ولا يسمح، بل يتبرأ من كل من طلبها منه من غير الله، يتبرأ منه. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم.
قالوا هي منتفية يوم القيامة كما نبأ القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمله لا يسأل الشفاعة ربنا.
إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم عندما يسأله الخلق أن يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم من هول وكربات ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف سنة أو مقداره 50,000 سنة، ذلك أن الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى كل يبدي عذره ويخجل أن يشفع عند الله، كل يبدي عذره ويقول نفسي نفسي لا أسألك نفسي اذهبوا إلى غيره، فيأتون محمد فيقول أنا له، فإذا جاء جاء ما يشفع أبدا، بل يسجد تحت العرش ويدعو ويرجو ويرغب ويؤمن حتى يخبره الله ويأذن له بالشفاعة أن يشفع، يأذن له أن يشفع فيشفع إلى ربه ليخلص الخلق من هول ذلك اليوم وشدائده. فإن كل نبي تعجل دعوته، ومحمد صلى الله عليه وسلم اختبأها، فهي نائلة يوم القيامة لأمته من لا يشرك بالله شيئا.
قال رسول الله لك ارفع ربك وقل اسمع واسأل ترضى واشفع تشفع. وقال له ابو هريره
ارفع راسك وقل اسمع واسأل تعطى واشفع، يعني انه ما بدأ بها بل تضرع الى الله وفتح الله على قلبه من محامده ما لا يحضره قبل. كل هذا كيف نأتي لي قبل السيد البدوي او عبد القادر او نفيس او اي قبل معظم او الحسين وغيره ونقول اشفع لنا عند الله؟ لا يسمع ولا يدري عنا ولا يعلم بحالنا، لكن نسأل الله العافية، الشيطان سول له وأبدا.
أحسن الله قال رحمه الله. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من نفعت الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالق بصدره.
أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعته؟ قال كنت أرى أنه لا يسألني أحد قبلك أو غير بهذا، فإنه حريص على الخير رضي الله عنه وأرضاه. قال من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، لأن الذي يقول لا إله إلا الله رياء لا تنفع، كذبا ما تنفع، جهلا ما تنفع، بل يقولها خالصا من قلبه. لا إله إلا الله يقولها عالم بمعناها، يقولها عامل بمقتضاها، يقولها ملتزم ما دلت عليه، قابلا لها، محبا لها، منقادا لها، خاضعا لها. يقولها بقلبه ولسانه، لكن المنافقين يقولونها بالألسنة معك في القلوب، لا، لكنه يقولها معتقدا حقيقتها. من قال لا إله خالصا من قلبه، خالصا يبتغي بها وجه الله والدار الآخرة، فتلك الشفاء خالصا من قلبه، فهو أسعد الناس بالشفاعة.
فتلك الشفاعة من أهل الإسلام بإذن الله.
فتلك الشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم لأهل الإخلاص من أمته. أما عباد القبور، عباد الأولياء، فهم لا يمكن أن يشفع فيهم، وحاشاه أن يشفع فيهم، لعلمه أن الله لا يرضى عنهم ولا يرضى حالهم، وإنما أخبر أنهم في النار خالدين مخلدين فيها أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار.
قال رحمه الله: ولا تكون لمن أشرك بالله.
لو كان المشرك بتنبع الشفاعة لنفعت أبا طالب في إخراجه من الخلود في النار، لكنها ما نفعت ولا أفادت. إبراهيم يقول لأبيه: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. لا، يقول إبراهيم عليه السلام: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. لكن الله قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ. إن إبراهيم الحليم أو أواه الحليم.
قال
وحقيقته
أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على هذه الأشخاص
يقول الشيخ: حقيقة الأمر أن الله يتفضل على أهل الإخلاص الذين أخلصوا لله التوحيد إذا وقعوا فيما وقعوا فيه من المخالفات، فيشفع لهم فيغفر لهم بواسطة من أذن له أن يشفع فيهم. وهذا الذي يشفع فيهم ما شفع إلا بإذن الله له، وما شفع فيهم إلا أنهم ممن يرضى الله أعمالهم وأقوالهم، وإن كان فيها نقص لكنهم موحدون بالجملة. فالشفاعة الحقيقة للشفاعة كرامة من الله لأمرين: كرامة من الله للشافع حيث أكرمه فقبل شفاعته، وكرامة للمشفوع حيث أذن للشافع أن يشفع فيه، وما سوى هذا فلا ينفع.
فالشفاعة التي نهاها القرآن ما كان فيها شرك،
وهي المطلوبة من غير الله من أموات وغائبين وعاجزين، هؤلاء شفاعتهم غير مقبولة مردودة على أهلها. نعم.
ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم: فالشفاعة التي نالها الشفاعة التي نالها القرآن ما كان فيها شرك،
لأنها طلبت من غير الله، ولهذا أثبت الشفاعة في كتابه العزيز في مواضع، في قوله جل وعلا: وكم من ملك بالسماوات لا تغني إلا لمن إلا من بعد أن أذن الله لمن يشاء ويرضى، أو من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
قال رحمه الله: وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم أننا لا يكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص.
لقوله لأبي هريرة لما قال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا. هذه الترجمة العظيمة باب الشفاعة هو الذي غلط فيه كثير من دعاة الوثنية والخرافات والخرافيون وعباد القبور وسدرتها من الجاد والضالين الذين خدعوا الناس وأكلوا أموالهم بالباطل فأفسدوا عليهم دينهم وسلبوا دنياهم. هذه الترجمة ترجمة عظيمة لبيان حقيقة الشفاعة المرضية والشفاعة المرفوضة. فالشيخ رحمه الله في هذه الترجمة ساق الآيات وأتبعه بقول الشيخ تقي الدين تفسيرا للآيات وتبيينا لما أجمل منها. فرحم الله الشيخين وجزاهما عن الإسلام والمسلمين خيرا. صلى الله عليه وسلم.
وتجاوزني شخص وصدم شخصا آخر يمشي على الطريق وتوفي هل علي إثم مع العلم بأني لم أتسبب بالحادث ولم أضارب السيارة بالسرعة؟
إذا كان الواقع ما ذكر أنه ماشي في طريقه تجاوزك وأنت ماشي في طريقك ولم يحصل منك أنك يعني ضيعت الطريق عليه وحملته على سلوك الطريق الثاني السيء وإنما هو الذي انحرف في سلوك في سيره وبسرعة الزائدة وتخطى من أمامه فإنه لا شيء عليك. نعم. ابن القيم أصدق من القائل وابن القيم ما قال إلا حقا وابن القيم ما حكى إلا ما تناقلت الأئمة خلفا عن سلف. فإن خالد القسري عفى الله عنا وعنه قال في مشهورة تضحوا أيها الناس تقبل الله بالعراق فإني تقبل حياكم فإني مضح بالجعد بدرهم. زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا تعالى الله عما يقول علوا كبيرا ثم نزل فذبح. شكر الضحية كل صاحب سنة إلا يدرك من أخي القربان. فهي قصة مشهورة والمناقض والمنكر لها ربما اقتروا بأهل البدع.
أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يضم المصلي رجليه مع بعض السجود؟ هل يضم المصلي رجليه إلى بعض السجود؟
إذا سجد يفرق رجليه ما يضم.
هذا السؤال يقول فيه هل يأثم من يسقط بينه وعن أشخاص مدينين بعد طلبه ونيته حتى لا يزكيها لأنه كان شعرها؟ هل يأثم من يسقط بينه عن أشخاص مدينين بعد طلبه ونيته أن لا يزكيها لأن الزكاة أكثر من مرة؟
هذا لا يستصلح. يقول علماء اجعلوا الدين في ذمة الفقير عوضا عن الزكاة لا يجوز لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكي بها فيها أخذ وعطاء. والذي أسقط الدين واعتبر الزكاة كأنه يئس منه فأرى التخلص بأن يجعلهم من الزكاة. هذا ما أسقط.
أحسن الله إليكم. صلى الله عليه وسلم يقول ورد في باب فضل التوحيد قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته والله إلى مريم وروح منه. ما هو المقصود بقوله روح منه؟
روح من جملة الأرواح التي خلقها واستنطقها وبقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى.
أحسن الله عليكم. يقول ما حكم من أنكر رفع عيسى وقال إن القرآن آية كونية من الكون؟
كيف؟
ما حكم من أنكر رفع عيسى عليه السلام وما حكم من قال إن القرآن آية كونية؟
نعم
القرآن آية كونية.
هذا أول خطأ، لأن الله قال بل رفعه الله إليه، فمنكر هذا على خطأ. كيف ينكر؟ الله قال بل رفع ما قتلوه وما صدقنا، قال بل رفعه الله إليه. وإقال وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، آيات من القرآن. المنكر لها أرجو أن يكون عن جهل منه، وإلا من بلغه القرآن وقال عليه أنكر هذا مكابر معاندك شعري. والقرآن آية من آيات الله، ليس كمخلوقا، إنما هو كلام الله الذي تكلم به وسمعه جبريل وبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم وبلغ محمد ذلك.
أحسن الله إليكم. هل يقدر يقول قول التوحيد عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو كلام في الحرم النبوي؟
هو الآن منفصل، الحجر النبوية مفصولة بجدارها مستقلة بحيز مستقل، ولما أدخلت في أيام الولد الملك، لكن محيط بجدران الآن مغلقة، والذي يدخل الحجر لا يرى شيئا، يرى جدارا مصمتا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أنا شاب أن الله علي بالهداية لكن الشيطان يغويه، يقول أن الشيطان يغويه عن طريق الحق. يقول أن شاب أن الله عليه بالهداية لكن الشيطان يغويه عن طريق الحق، فما يلبث أن يلتزم ويحافظ على تعاليم الشريعة حتى يوسوس له الشيطان بالمعصية؟
اسأل الله بالثبات، قل اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم صرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك، وتعوذ بالله منه، وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه سميع عليم.
فما
عليك
ماذا يقول إن والده وظنوه قد عدد سنوات وعليه الله من سنوه تنمي العقائد قد فسد بعض الأخطاء وبقي مبلغ 174 سنة إلا أنه حتى تاريخ لم يتم السداد. يسأل عن هذا القاب مع والد التوفي وعلى بقية الأقساط من صندوق التنمية.
هذه ديون الأقساط اللي حل من قبل ديون في ذمة سدد عنه، وما بقي فإنه على الورث.
أحسن الله عليك. ما يسأل يقول إن مصاحب مؤسسة تجارية يسأل عن إذا نمو يسدد أو داخل استداد بالتأمينات الاجتماعية عن العمال بما تسمى إنظامات العمل إذا تأخر عن استداد 15 يوما تضاعف الرسوم، وإذا لم يسدد أوقفت أعماله، فما حكم اشتراك التأمينات؟
يا إخواني، التأمينات والاشتراك فيها التعاونية ما يسمونه فيها إشكالات، لأن فيها ظلم وغرب، فلا بد أن يعدل نظامها لتوافق الشريعة.
أحسن الله عليك. هذا يسأل يقول شخص يذهب بسيارة واحد الماء إلى الشيخ وهو محل توزيع الماء والنظام لا بد أن يأتي بورقة من الجهة المسؤولة، ولكنه يعطي العامل المسؤول عنها مبلغ من المال لكي يصرف له من الماء بدون ورقة من الجهة المسؤولة، فهل هذا العمل سهل؟
كيف؟
يذهب إلى الشيخ ويعطي العامل المسؤول عن الشيخ مبلغ من المال ويفتح له الماء بدون غرامات من الجهة المسؤولة.
كيف؟
يقول يذهب بسيارة إلى الشيب.
الشيب؟
نعم. إيه؟ وهو النظام الذي يجب أن يؤخر من الجهة المسؤولة، ولكنه يعطي العامل المال حتى يفتح له الماء بدون غرامات.
والله هذا خطر. ليش مخيف؟ هذا عامل مأمور بأن لا يفتح له ورقة. تعطيه رشوة ليفتح لك الماء هذا خطأ، هذا تعود رشوة. نعم ما يصلح هذا في الشر وغش وخداع المرأة. كيف
نضع المكياج على وجهها؟
لا لا هذا نزيد
بعد نرجع الى
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. سمحت الشيخ، سائل يسأل يقول: انتشر بين الناس الاهتمام بالواسطة لدرجة أن بعضهم يقول لولا الواسطة لا يمكن أن تتوظف، وإذا ما عندك واسطة في هذه الدائرة لن تتوظف.
كل هذا خطأ، هذا يعني حمل الناس على استمراء الرشاوة، هذا لا يجوز. يجب على كل مستقل الله ولا يساوي بمصالح المسلمين.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن طريق الشبكة، يقول: ما قولكم في من يثبت التأذي لله على أنها صفة فعلية، وذلك من قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقوله عليه الصلاة والسلام: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وقد اغتر بقول هذا القائل بعض طلبة العلم فأفتونا مأجورين.
رسوله لعنهم ضدهم الآخرة لأخذ آية. الأذى ما يلحق الله، أذاهم هذا إشراك هم به، لكن الله لا يلحقه الأذى وحاشاه أن يلحقه الأذى. يقول ويقول الحديث: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالله لا يلحقه الأذى فيؤذيني ابن آدم، وهم أعنى معنى أنه ليس أذى، لكن الله جل وعلا يكره الشرك والضلال ولا يلحق الله الأذى وحاشا أن يلحقه شيء من النقص.
أحسن الله إليكم. هل هي صفة فعلية كما يقول السائل؟
لا لا.
أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: كيف نفهم قوله تعالى في حديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، فكيف هو لدي كل هذا التوحيد ولو كل هذه الخطايا ولم يتب منها؟ وهناك كلام ابن القيم عن حديث البطاقة: إنه ليس كل من له هذه البطاقة ترجح في الميزان، ولكن على قدر قوة توحيده. أفتونا مأجورين.
أول سؤال.
أحسن الله إليكم. يقول: كيف نفهم قوله تعالى في الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني؟
هذا وعد من الله لعباد التائبين: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقراب. ترغيبا بالتوبة والإناب والإخلاص لله والبعد عن الشرك، وأن من لقي الله خاليا من الشرك مهما عمت ذنوبه فإن مآلها إلى المغفرة، إما أن يعذبه الله ويخلف النار أو يمن عليه، والله حكيم.
أحسن. السؤال الأخير: ما هو الراجح من أقوال العلماء في مدة القصر في الصلاة للمسافر؟ وهناك من قيدها بأربعة أيام ثم يتم بعدها المسافر صلاته. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الراجح من أقوال العلماء في مدة القصر في الصلاة للمسافر؟
عندي نفتي به أن من نوى أن يقيم في مكان أيام تزيد على الأربعة أيام فإنه يتم، وإن نوى أن يقيم أقل من أربعة أيام جاز يقصر.
أحسن الله إليكم. جزاكم الله خيرا.
السلام على عبد الله حياك الله.